الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول: حينما حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، هل كان الروح القدس غائبا قبل ذلك؟ وفي العهد القديم أيضا كان غائب؟ اللي بعت السؤال الظاهر ما كانش موجود الأسبوع اللي فات. احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الروح القدس وعمله في العهد القديم. بيقولوا: اي روح كان مع دانيال وايليا واليشع واشعيا؟ اما يا ابني تسمع محاضرة الاسبوع اللي فات موجودة ومتسجلة، واما انك تقرأ الكتاب بتاعنا الروح القدس وعمله فينا. لكن مش معقول كل مرة نقول كلام ونيجي نكرره ونقول كلام ونيجي نكرره. واحد بيقول: اقترح على قداستكم الاعلان في مجلة الكرازة ان كل من يملك شريط لمحاضراتكم القديمة النادرة أن يحضرها لكم حتى لا تضيع. حاضر، أعلن عن الموضوع. سمعت أيضا أن أحد الرهبان في دير السريان سجل كثير من المحاضرات القديمة، ما أعرفش هتلاقيه ولا هيعلن عنها طبعا. سؤال: هل توجد حيوانات نجسة؟ في الكتاب المقدس لما بيقول حيوانات نجسة يقصد الحيوانات التي لا يمكن أن تقدم ذبائح أمام الله، وأيضا الحيوانات التي لا تؤكل. لكن مش نجسة يعني فيها خطية، يعني انها لا تقدم ذبيحة وانها ايضا لا تؤكل. بيقولوا: هل تربية الكلاب مثل النجاسة؟ لا، في كلاب كويسين جدا ما دام ما بتاكلهمش ولا تقدمهم ذبائح. سؤال: هل الزواج من اي طائفة غير الارثوذكس حلال ام لا؟ لا نزوج الا المتفقين معنا في العقيدة. حتى في قوانين الدولة اذا اختلف الاثنان في الايمان او في العقيدة او في الملة او في المذهب تطبق عليهم الشريعة الاسلامية. واحد بيقول: ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا. لأي بعدين بيقول: والسؤال الان هو لم يحدد من الذي نعترف له، الله ام اب كاهن كما نفعل في غرفة الاعتراف؟ شوف هسألك سؤال: لما السيد المسيح قال لتلاميذه: من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت، ازاي هيغفروا خطايا لا يعرفونها؟ لازم يقولوا لهم الخطايا علشان يغفروها ليه. وبرضه لما قال له: ما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماء، وما ربطتموه على الارض هيحلوا ايه ويربطوا ايه بدون معرفة؟ قدر بس عشان ما اعترضش المحاضرة سيبهم لي وامرهم لك. السؤال بالنسبة لبعض الأساتذة العموميين اللي عندهم مسؤولية بعض أحياء من القاهرة، مش ممكن تثبتهم كأساتذة إبارشيات في أحياء القاهرة، وإلا هيبقى البطرق ملهوش أبروشية، كلها تتحول لأساتذة تانيين وهو يقف كده ما عندوش غير الكاتدرائية. طبعا مش معقول الكلام ده. الأساتذة العموميين اللي هم أساتذة لبعض أحياء من القاهرة إذا أرادوا تثبيتهم كأساتذة عموميين ينقلون إلى أسقفيات أخرى أو أبروشيات أخرى، ولكن لا يثبتون في قلب القاهرة. دي بقولها لكم علشان ما تحلموش بأشياء صعبة التحقيق. يعني أنا بجيب ناس يكونوا موجودين معايا في القاهرة علشان يساعدوني في العمل، لكن مش معناها علشان أمزق إبارشية في القاهرة وكل حتة تروح في حتة وتبقى مفيش أبروشية اسمها القاهرة. طبعا اللي بعتين سؤال عارفين أنا أقصد مين فيه. سؤال: من هو ملكي صادق الكاهن الذي ورد ذكره في رسالة بولس الرسول للعبرانيين؟ هو كاهن الله العلي الذي ورد ذكره في سفر التكوين اصحاح 14، وقابل ابانا ابراهيم بعد رجوعه من حرب كدر العمر، وكان في نفس الوقت ملك على سليم، وقدم خبز وخمر. علشان كده بيقولوا ان السيد المسيح كاهن الى الابد على طقس ملكي صادق، يعني لا يقدم تقدمة حيوانية وانما خبز وخمر. وانا نشرت مقال قبل كده في الكرازة عن من هو ملكي صادق، يمكن في حوالي 10 صفحات، ورد فيها ما ورد في سفر التكوين وفي رسالة العبرانيين، ممكن تبقى تقراها في الكتب اللي طلعناها عن سنوات مع أسئلة الناس. واحد بيقول لماذا لا يجتمع اباؤنا من الكنائس الارثوذكسيه الاخرى مثل الروس الارثوذكس والروم الارثوذكس وغيرهم من الكنائس الشقيقه في اجتماعات الاباء البطاركه الثلاثه الارثوذكس؟ الاباء البطاركه الثلاثه الارثوذكس اباء الكنائس القبطيه والسريانيه والارمنيه، جزء من الكنائس الأورينتال أرثوذكس، يعني الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وهي تختلف عن الكنائس الأرثوذكسية الأخرى البيزنطية اللي منها الروس الأرثوذكس والروم الأرثوذكس. ونفس هذه الكنائس ما بتجتمعش مع بعضيها دلوقتي، يعني حاولوا أن يقيموا اجتماعا ليهم كلهم اسمه فان أرثوذكس ميتينج، ما قدروش لان في خلافات شخصية بينهم وبين بعض، حاجات ادارية مش عقيدية. لكن احنا بنحاول نجتمع معاهم في اجتماعات فردية مش في اجتماعات عامة. سؤال: ما رأي قداستك فالإنسان الذي يكون محروم ويحضر التحليل العام في القداس هل بهذا يكون محللا ويسمح له بالتناول؟ لا، التحليل العام يقال للكل، لكن ينتفع منه من كان تائبا ومن كان مستحقا للتحليل. لكن واحد يحط راسه وسط الروس وياخد التحليل كده بسنة لطافة، لا 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 لا، ده ما خلاص يبقى ما فيش لازمة لا للتوبة ولا للاعتراف. كل واحد يقول اجي ساعة ما بيقولوا التحليل العام اروح واقف وموطي راسي واقول الحمد لله البركة جت منك يا جامع وما جاتش مني انا. واحد بيقول انا شاب في مرحلة التعليم العالي بالفرقة الثانية، متحير بين الرغبة في الالتحاق بالرهبنة للعيش مع الله ما تبقى لي من الحياة وبين حياة العالم، فما هي نصيحة قداستكم لي؟ كمل تعليمك العالي، كمل تعليمك العالي وما تخرجش من سنة تانية وتمشي. ولو خرجت من سنة تانية ورحت الدير، رئيس الدير مش هيقبلك في الرهبنة، هيقول لك روح كمل تعليمك وتعالى. ولو ما كملتش تعليمك وقعدت حتى لو قبلك رئيس الدير، هتقعد تعبان من الموضوع ده كل ما تلاقي في الدير في ناس كتير واخدين شهادات جامعية وانت مش واخد، تتعب وهتتحارب بيه. كمان التردد ده ان واحد يخش في التعليم الجامعي وفي نص التعليم يقول امشي واروح اترهبن، ده مش كويس. لا، ده ممكن بعد ما تقعد في الدير يجي لك نفس الروح وتقول امشي. لا يا ابني، لا، روح تكمل تعليمك، ومش بس تكمل تعليمك وتاخذ شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية. مش بعد ما تترسم راهب ويتربى لك دقن وتلبس ملابس سودة يقولوا لك متهرب للتجنيد ويجي ياخدوك ويقلعوك ويحلقوك ويعسكروك. لا طبعا، ننصحك نصايح مخلصة، ما نمشيش ورا هواك يا عم. سؤال: هل يجوز دخول الكلية الإكليريكية قبل أن أحدد موقفي من التجنيد؟ لو قبلتك الكلية الإكليريكية بتعفى من التجنيد إلى أن تتخرج، يطلبوك في التجنيد بعد كده، يعني يبقى تأجيل مش إعفاء كامل مدة درس وجودك في الإكليريكية. لما تتخرج بنبعث لهم احنا الشهادات المتخرجين فيطلبوك للتجنيد مرة اخرى زي التعليم الجامعي. بيقول: مع العلم باني انتهيت من الدراسة في المعهد ويبقى لي عام كامل على موعد تقديم دفعتي للجيش، كمل دراستك في المعهد. ما تعتبرش دخول الإكليريكية هروب من المعهد وهروب من التجنيد، لا، التجنيد وراك وراك، حتى لو بقيت عضو في مجلس الشعب هيجري وراك التجنيد. انا بقول لك على اللي حصل، ونصيحتي ليك تقرا الجرايد وتشوف اللي متهربين من التجنيد بيجرى لهم ايه. ناس طالبين برضو رسام الكاهن لكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، وبقول له نشكرك لأنك لسه فاكرني. فاكركم إن شاء الله. هم دول بتوع منشية ناصر. يكتبوا كام ورقة؟ إيه لازمة الأوراق دي كلها؟ كنت أجيب واحدة بس وخلاص. تمشي وراهم برضه. واحد يقول على الرغم من العدد الكبير من الاباء الاسقفة الذي كنتم قد ارسلتكم برسامتهم طوال السنوات الماضية، الا ان عدد من تم ترقية منهم الى رتبة مطران قليل جدا، وقد تنيح معظم من كان يحمل هذه الرتبة ولم يتبقى داخل مصر سوى 4 فقط، هم كذا وكذا وكذا وكذا، ومعظمهم من كبار السن. ما تقعدش تنق عليهم انت. بيقول فهل هذه الرتبة في طريقها الى يعني للضياع يعني، ولماذا لا تتم ترتيب بعض قدام الاساتذه وخاصة في عواصم المحافظات؟ سعيكم مشكور. كل امر في الكنيسة بيمشي بحكمة وحسب ترتيب، مش بالرجوات ولا بالأسئلة ولا بالحاجات دي. واحد بيقول رجاء محبة في الملك المسيح مدبر الكون، جاوبني يا سيدنا بالروح القدس العامل فيكم. حطهم تحت الخشب دي. قداستكم قلت لي في الاسبوع الماضي اني لو احتجت لاي مساعدة فانتم مستعدون، انا فعلا بامانة امام الله انا محتاج، فماذا تفعل معي وانا موجود في الاجتماع، علما بان والدي عاجز واختي تعالج من مرض الى اخره؟ طيب هل انا هقول وسط الاف الناس مين اللي بعت لي جواب عشان اديله مساعده، ولا كتبت لي العنوان ولا تليفون ولا اسم ولا اي حاجه؟ هديك المساعده ازاي وسط الاف الناس الحاضرين؟ اول مساعده اقولها لك اكتب لي اسمك وعنوانك وحالتك وتليفونك، دي اول مساعدة. واحد بيقول انا واختي شركاء في عمل منذ حوالي 10 سنوات على الحب والخير، ولكن منذ حوالي 2 بعد زواج اخي تغير الحال وراح صدقني يخلق المشاكل، ولذلك تركت المحل حوالي 2.5 شهر ورجعت مرة اخرى من اجل الحاح ابي وامي، وانت تعرف ماذا يفعل اهل في تلك الحائلات، وها انا اترك المحل مرة اخرى من اجل اهانة اخي لي والالفاظ الجارحة. يسأل بعد ما اتجوز مراته يعني وصيته توصية عليك والعجب؟ ولذلك اقترح ابي شراء محل اخر مشاركة ويكون لكل واحد محل، يعني السموه لمحلين. فارجوك ارشدني. احد ابنائك. انا واخي شرفاء، يعني الاثنين اخوات رجالة. انتوا قولوا لنا عنوانكم واسمائكم وندخل حد وصفيكم ونشوف ايه الموضوع وايه الحل اللي نقدر نعمله. دي حاجة. تاني حاجة، هل الشركة اللي بينك وبين اخيك اللي تزوج هل ليها اوراق رسمية ولا ماشية كده من غير اي ورق رسمي؟ هل معروف كل واحد فيكم دافع كام وليه قد ايه في المحل؟ قول لنا التفاصيل وابعت بالاسم والعنوان، ولو تسلم الجواب لينا في البطرخانة هناك واحنا بنعمة ربنا نخش لكم في الموضوع. مش عايز في الاجتماع ابتدي في دي. واحد بيقول في حالة وجود مشاكل لدى الزوجة خاصة بالإنجاب مع عدم نجاح محاولة أطفال الأنابيب التي سبق أن أجسموها قداستكم، فهل يصبح شراء بويضات صالحة من سيدة أخرى غير الزوجة أمر مسموح به دينيا؟ أبدا مش ممكن. الرجل ليس من حقه ان يخصب بويضة الا من زوجته التي تربطه بها رابطة شرعية كنسية امام الله والناس. لو جاب بويضة من امرأة اخرى يبقى عملية زنا. كذلك لو المرأة جابت حيوان منوي من رجل اخر تعتبر خطية زنا. لا يجوز في عمليات الاخصاب دي الا حيوان منوي من رجل متزوج وبويضة من زوجته الشرعية، غير كده لا. حتى لو تم هذا الموضوع هتقعد مراتك تشعر ان الولد ده مش ابنها، وتبقى هي مرات ابوه. وانا ما اعرفش في الحالة دي لما تطلع له شهادة ميلاد تكتب اسم الام مين؟ ايه اسم الام؟ تفهم بقى. وبعدين سؤال تاني، في حالة عدم وجود ابناء لدى الزوجين فهل يجوز كتابة وصية تجعل ميراث هذين الزوجين او احدهما يقول بعد وفاتهما الى اخوة الرب ومشروعات الكنيسة، حيث ان من يحق لهم الميراث بالقانون من داخل العائلة ليسوا في الواقع في حاجة الى اي مال، كما انهم ليسوا على علاقة طيبة بالمورثين؟ الموضوع ده هيجيب مشاكل. الهبة بتجيب مشاكل، والوصية اللي زي دي بتجيب مشاكل، وجايز بقية افراد العائلة يطعنوا في الوصية او يطعنوا في الهبة. الوضع السليم هو بيع وشراء للكنيسة، لكن مدام انتوا عايزين تنتفعوا بالحاجات دي طول حياتكم، في حاجة اسمها حق الرقبة. حق الرقبة يعني هتكتب الحاجات دي للكنيسة وانت يكون ليك حق الانتفاع بها طول حياتك. لو توفى احد الزوجين يبقى الجزء بتاعه ممكن يقول للكنيسة بتاع المتوفى، والباقي يفضل للطرف الاخر من الزواج. اسمه حق الرقبة وحق الانتفاع، والمحامين يعرفوا الامر ده كويس خالص. فضل لنا سؤال واحد وننتهي. جاياني شكوى من احدى كنائس القاهرة، هنستدعي الناس بتوع الكنيسة ونتساهل معاهم من غير ما نقول. ناخد 3-4 دقايق كده يقول فيه اي ترتيلة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في انسان بيحيا في حياته الروحية في خط واحد لا ينحرف عنه، وفي انسان ثاني بيحيا في حياته الروحية بطريقة المراجيح، يوم في العالي ويوم في الوسط، يتمرجح بين الله والعالم وبين الخير والشر وقلبه منقسم عليه. الانسان الروحي يكون مثل زي سهم البصلة، دايما متجه اتجاه واحد للشمال، انت حرك هنا او هنا يرجع للخط بتاعه مرة أخرى. لكن في ناس تلاقيهم يعيشون في حالة من الذبذبة، متذبذبين مترددين، على رأي المثل لما يقول عين في الجنة وعين في النار، زي اليهود لما كانوا في أرض سيناء خرجوا من عبودية فرعون ولكنهم لم يدخلوا في عبادة الله كما ينبغي. أصبحوا يأكلون المن والسلوى من الله ويشتهون الثوم والكرات والبطيخ كما كان لهم في أرض مصر. لا كسبوا مصر ولا كسبوا الله، لا عاشوا مع فرعون ولا أطاعوا موسى. لا استمروا في أرض العبودية ولا دخلوا أرض كنعان. عايشين في حالة مضطربة، السحاب يظللهم من فوق وقلوبهم بعيدة عن الله. مثال آخر لهذا النوع الكتبة والفريسيون، قال عليهم السيد المسيح إنهم كانوا كالقبور المبيضة من الخارج وفي الداخل أظنة. كانوا يتمسكون بموضوع السبت وموضوع العشور ويتركون أثقل الناموس. يدعون إلى حفظ الوصية ولا يدخلون إلى روحانية الوصية. يحفظون السبت ولا يعملون خيرا في يوم السبت. تقدرش تقول عليهم ايه، متدينين ولا مش متدينين. اليهود عموما قال عليهم السيد المسيح انهم يكرمون الرب بالشفتين ولكن قلبهم مبتعد بعيدا. يقدمون الذبائح ويرفعون البخور ويحتفظون بالاعياد والمواسم، ومع ذلك هم مرفوضون من الله. ربنا يقول لهم حين تبسطون ايديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآنة سندما. عجيب أوي واحد تكون إيديه مرفوعة إلى فوق وإيديه مليانة دم. إيه الوضع الروحي بالنسبة لهؤلاء؟ يتأرجحون بين الخير والشر، يأخذون مظهرية مستوفاة مع روحانية غير موجودة. بنفس الوضع وجدنا أمثلة أخرى، زي مثلا حنانيا وسفيرة. حنانيا وسفيرة أمام المجتمع الكنسي الأول أيام الرسل باعوا أملاكهم وأتوا بالمال ووضعوه عند أقدام الرسل، لكن في القلب محبة المال. مع أنهم قدموا المال للرسل كان في قلبهم محبة المال، عشان كده احتجزوا جزءا من هذا المال وكذبوا على الروح القدس وقالوا ان كل المال قد اعطوه. لا طالوا مالهم ولا طالوا ربنا. قدموا فلوسهم للرسل ولم ياخذوا بركه الرسل، لان الجو لا هو خير، لا هو خير كله ولا هو شر كله. دي تفكرني بيعقوب أب الآباء حينما أراد أن يأخذ بركة أبيه إسحاق. كان بين أمرين، امر منهم ان ياخذ بركة ابيه اسحاق، والامر الثاني انه بيخدع اباه اسحاق ويكذب عليه يقول له انا بكرك عيسو. كان شخصين، الصوت صوت يعقوب والشعر شعر عيسو. من أمثلة هذا أيضا في العهد القديم يربعام ابن فاروق. الراجل ده اللي يقرأ قصته في سفر العدد من 22 ل25 يستغرب، بيتكلم كلام حلو جدا جدا، هو عايز يرضي بلاق الملك وفي نفس الوقت عايز يرضي ربنا، فيقول ولو اعطاني بلاق ذهب زي ما يديني انا لا يمكن اتغير عن الكلام اللي يضع الله في فمه، ويبني 7 مذابح ويقدم 7 ذبائح ويقول الكلام اللي يضع الله في فمه هو اللي اقول. ويتنبأ عن المسيح نبوءات عجيبة، ومع ذلك ربنا في رسائله 7 الى الكنائس في سفر الرؤيا اتكلم على ضلالة بلعام. ايه ضلالة بلعام؟ اتكلم كلام كويس جدا وقدم ذبائح كويسة جدا وتنبأ بنبوءات كويسة جدا، وفي السر قال لبلاق الملك لو حبيت تضيع الشعب ده خليهم يذبحوا للأوثان ويزبوا. دي في أول سفر العدد 25. لسانه في حتة وعمايله في حتة تانية، ولذلك ضيع روحه ضيع روحه. الشاب الغني اللي جه للمسيح من جهة بيبحث عن خلاص نفسه وبيسأل المسيح عن خلاص نفسه، وفي نفس الوقت بيحب امواله لانه كان ذا اموال كثيرة، فقلبه بين الاثنين، قلبه يقول له عايز اخلص واسمع نصيحة لخلاصي، وقلبه يقول له فلوسي ما اقدرش اسيبها، لا طال ده ولا ده. ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة. عشان كده السيد المسيح في العظة على الجبل أن لا يستطيع واحد أن يخدم سيدين أو يعبد ربين الله والمال، إما أنه يكرم واحد ويحتقر الآخر لكن ما يقدرش يكرم الاثنين مع بعض. يشبه لنا الموضوع أيضا بالراجل الفريسي الذي دعا المسيح الى بيته كما ورد في لوقا اصحاح 7. دعاه الى بيته ولم يدعه الى قلبه، فكان المسيح موجود في بيته وهو بقلبه قاعد يفكر في المسيح تفكير مش مظبوط. جات امرأة خاطئة وبللت قدم المسيح بدموعها في توبة حقيقية ومسحتهما بشعر رأسها، فقال هذا الفريسي في قلبه لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها؟ انها لخاطئة. طب ده انت جايبه في بيتك وبتكرمه في بيتك، لكن بيتك حتى وقلبك حتى تاني. لو قرأنا ايضا قصة شمشون لوجدنا من ناحية انه كان نذيرا للرب، وكان يحتفظ بنذره تماما، والروح القدس يحركه، وفي نفس الوقت كان بيحب دليله، فمتمسك بشعره ونذره ومتمسك بدليله وحبه، فكانت النتيجة لا طال دليله ولا طال شعره ولا طال نذره ولا طال كرامته كقاضي وضاع، لان قلبه موزع بين اتنين. احيانا يكون في غزة واحيانا يكون في اورشليم. مفيش خط واحد ماشي فيه، مفيش خط واحد كان ماشي فيه. مرة بتاع ربنا ومرة بتاع شهوات الجسد، مش ماشي. شاول الملك كان في وقت من الاوقات يحب ان ينال بركة صموئيل النبي، وفي وقت من الاوقات يعصى صموئيل النبي وما عندوش مانع انه يقتله. مرة يصدر امر بمنع العرافين واللي بيشتغلوا بالارواح واللي بيحضروا الارواح، ومره في الخفة يشوف عرافة عين دور ويقول لها طلعي لي روح صموئيل. جرى لك يا شاول؟ لا ماشي يمين على طول ولا شمال على طول. فكرنا بملاك كنيسة ساردس. كان احد الملائكة هو من رعاة الكنائس وله عمل روح كويس، ومع ذلك يقول له الرب ان لك اسما انك حي وانت ميت. امام الناس حي بتعمل اعمال كويسة، ولكن في داخل قلبك انت ميت. حاجة صعبة. صورة التقوى من الخارج وميت من الداخل. اليهود هم كانوا يعبدون الله ويعتبرون في نظر الأمم انهم الوحيدون الذين يعبدون الله الحق، ومع ذلك كانوا قتلة الأنبياء وراجموا المرسلين إليه. يعني بيعبدوا ربنا ويقتلون أنبياءه ويرجمون المرسلين منه. كانوا من ناحية يقولون أنهم أبناء إبراهيم ويفتخرون بأنهم أبناء إبراهيم، ومن الناحية الأخرى لا يعملون أعمال إبراهيم. عشان كده بكتهم السيد المسيح، قال لهم لو كنتوا أبناء إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم. أخاب الملك كان يحب أن يأخذ حقل نبوت الإسرائيل، فاتهمه بالتجريف على الله في مظهر انه بيدافع عن ربنا ويقتل للمجدفين عليه، وعمليا هو راجل قاتل وسارق ويأخذ ملك ليس له. حاجة ماشية يمين ما تنفعش شمال ما تنفعش. بنفس الوضع الناس اللي يقولك الحل الوسط، او الطريق الوسطى خلصت كثيرين. من جهة لما يسلكون في الطريق الوسطى يبانوا انهم بعيدون عن التطرف، وعمليا هم بعيدون عن التدقيق في حياتهم. بطرس الرسول برضو مرة كان شخصين سألوا بعض، شخص يحب المسيح ويتحمس له تمام الحماس ويقول له لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، ومرة تاني ينكره أمام جاريه، مرة يتحمس ساعة القبض عليه لدرجة انه يضرب عبد رئيس الكهنة يقطع ودانه، ومرة يقول انا لا اعرف الرجل ويسب ويشتم. وفي الحياة المسيحية لامه بولس الرسول لانه كان امام اليهود لا يأكل مع الامم، ومن وراء اليهود ممكن يأكل معه، عشان كده قال له انه سلك مسلكا ريائيا. لوط ابو الاباء من جهة مؤمن مؤمن، والكتاب يقول عنه الرجل البار، في نفس الوقت يعبد ربنا ويحتفظ بدره امام الله، وفي نفس الوقت يحب الارض المعشبة، ولو ادى الامر انه يسكن في سادوم، ويقول عنه بطرس الرسول كان الرجل البار يعذب نفسه كل يوم بالنظر والسماع لسلوك الناس الاشرار اللي عايش معه. وحتى لما جم يخرجوا بره، امرأة لوط كانت ايدها في ايد الملاك وعينيها بتبص لورا السدود، حتى هنا وحتى هنا، لا طالت الملاك ولا طالت سدوم، وضاعت من الاثنين. المهم ان القلب يكون خالصا امام الله، سواء في الهدف او في الوسيلة. وبولس الرسول بيقول لو كنت بعد قرب الناس فلست عبدا للمسيح. طب ايه تربيط الحاجات دي عندنا في حياتنا الخاصة؟ في امثلة كتيرة، مثل منهم في اسبوع الالام. في اسبوع الالام جوه الكنيسة الستائر السوداء والالحان الحزينة والقراءات المتأثرة والقلب المنسحق، وبر الكنيسة اخر ضحك واخر مرح، واللي يستفيدوا من هنا يضيعوا من هنا. بروحين، روح جوه الكنيسة وروح برا الكنيسة. او في الصوم عموما، من جهة احنا بنصوم ولا نأكل الا طعاما نباتيا، ومن جهة تاني اخر مشتهيات في الطعام تصنعه لنا النساء المؤمنات القديسات الماهرات في الطبخ وفي الحلويات، جزء صيام وجزء مشتهيات. طب فين ضبط النفس؟ او في الخمسين، نكون في الصيام الكبير بطريقة وفي الخمسين بطريقة اخرى، برضو فين ضبط النفس الى اخر. الخدام والمؤمنون عموما والرعاة في الكنيسة بشكل، وفي البيت بشكل تاني، وفي العمل بشكل ثالث، وفي التعامل مع الناس بشكل رابع. ايه الحكاية؟ ما فيش خط واحد ثابت في هذه الحياة، نعرفش الواحد كل منهم شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة، في كل حتة منظر. بالتناول، في التناول تلاقي الانسان واقف قصاد ربنا اخر انصحاب ويصلي صلاة قبل التداول بكل قلب وبعد التداول يخرج هو نفس الانسان لا تغيير ولا نسحة روحية جديدة قد اخذها ولا اي شيء. ثم الاساءة التناول كان ايه؟ اهو دي بتفكرني ببيت الشعر اللي بيقول صلى وصام لاجل امر كان يطلبه فلما انتهى الامر ما صلى ولا صام. يعني ساعة ما الواحد يكون محتاج لربنا في ايام امتحانات يا سلام على قداسة الطلبة ايام الامتحانات. اخر التصاق بربنا ويا رب انا يعني لو نجحتني ولو اديتني مجموع هبقى زي ماري جرجس، هبقى زي مرمينة، هبقى زي الملك والخير، خد عندك من الوعود. وتنتهي الامتحانات راح فين الوعود؟ فيش وعود. زي واحد كان في البحر وهيغرق قال له يا رب لو نجيت من الغرق اديك نص اموالي اللي في البنك. نجاه ربنا من الغرق فخرج بره قال له ولا عندي حساب في البنك ولا حاجه وبضحك عليه. المطلوب ان الانسان يكون له شخص قلب واحد وفكر واحد مع ربنا، لان في ناس ساعات قلبهم يكون شيء ولسانهم يكون شيء اخر. تقعد معاه يعطيك من طرف اللسان حلاوته والقلب من جوه تبعد عنه يا سلام على فلان. نهايته المهم نكون برأي واحد وقلب واحد. اتفضل.
مين اللي جاز السبب كاي وكي عجب لإخواتك لنكاي كي استطيعون الصنيار العام انتنو شيء ونقوي مجاوبين شوي صدي